ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
ذكر البنك الدولي في تقرير له أن الاقتصاد السوداني انكمش بنسبة إضافية بلغت 13.5% خلال العام الماضي 2024. المصرفي والمحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل يقول بأن الوضع أسوأ بكثير من أرقام البنك الدولي.
شكرا يا عبد البنك على الاستضافة. أعتقد أنه تقرير البنك الدولي عن الوضع الاقتصادي في السودان تقرير متحفظ جدا، لأنه الوضع سيء جدا. هو بيتكلم عن انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة 13.5% وفي عام 24، ودي نسبة أفتكر أنه محافظة جدا. بنتكلم عن 23% في نسبة في سنة 23. طبعا 23 دي بداية الحرب، وتقريبا الاقتصاد السوداني أغلب الأنشطة مركزة في العاصمة وفي وسط الخرطوم. وفي عام 23 مع بداية الحرب تقريبا 80% من الأنشطة الاقتصادية تعطلت، والخرطوم ذات كسوق وكممر لأغلب المنتجات بتصدر أو تستهلك محلي كان عبر الخرطوم، ودي تعطلت. الأسواق تعطلت، البنوك توقفت، مسألة التمويل تعطلت، والبنوك أصبحت عندها ديون هالكة كبيرة جدا، باعتبار أنه أغلب الشركات اللي عندها قروض من البنوك ما حتقدر تستردها، وبالتالي حتصبح ديون هالكة، والبنوك ده حيأثر على رؤوس الأموال بتاعة البنوك واستقرارها، ودي مسألة معالجة صعبة وعلى التمويل المستقبلي. مسألة الثانية قطاع الزراعة، أمسك مشروع الجزيرة، من دخول الدعم السريع على مشروع الجزيرة تعطل تماما لإنتاج مشروع الجزيرة، وده عنده تأثير بالغ جدا. ومشروع الجزيرة محتاج لاستثمارات عشان إصلاح القنوات بتاعة الري، وإصلاح الأراضي، وإصلاح المعدات، وتمويل للمدخلات الإنتاج من أسمدة لمبيدات لبذور لكده، ودي مسألة برضو محتاجين برضو تمويل للمزارعين عشان لحياتهم العادية، لأنهم أصلا فقدوا أي حاجة. فبالتالي التمويل ده حيجي من وين في ظل بنوك هتكون ماليا غير مستقرة، في ظل قياب مصادر للدولة، وحسب ما هو متاح من موارد كالمين ذهب كله مستخدم في الحرب، ما لم تتوقف الحرب تبقى مشكلة. المسألة الثانية بتكلم عن نسبة الفقر، أن المتوقع 71%، لا أفتكر أن نسبة الفقر هتكون أعلى من كده بكثير، باعتبار أنه يعني أفقروا 80% من الشعب السوداني، يعني حتى الطبقات الوسطى تلاشت الطبقات القنية كلهم فقدوا، الناس دي 80% ولا كم فقدوا أي حاجة، يعني إلا الدول اللي كان عنده رصيد خارج السودان بعد ذلك. لكن أغلب الناس المعتمدين على الأنشطة المحددة في السودان دي فقدوا تقريبا أي حاجة، حتى منازلهم وحتى قدرتهم، فبالتالي هم ذاتهم وصلوا وخشوا في دائرة الفقر يعني. فبالتالي دي نسبة الفقر هتكون نسبة كبيرة جدا. استعادة المسألة دي يعني حتى عشان تستعيد العاصمة الدعم السريع طلع منها، صح طلعوا منها، وعشان الناس يرجعوا لمنازلها، عشان ترجع الموية والكهرباء ويكون في نظافة وكده، دي مسألة ذاتها دائرة وقت، باين على أنها دائرة وقت يعني، باعتبار أن البيوت لا فيها لا جاهزة للسكن، لا فيها موية، لا فيها حتى مسألة الهجين يعني، حتى مسألة التعقيمات وكده، لقياب مسألة تفشي الأمراض يعني، حتى تفشي الكوليرا والأمراض الوبائيات دي، طبعا دي مسألة خطيرة جدا وعندها تأثير بالغ جدا. فأنا أفتكر أنه السودان أول حاجة محتاجين لإيقاف الحرب، ومحتاجين لاستعادة الأمن، لأنه حتى في المناطق زي ما أنا قلت في العاصمة صح الدعم السريع خرج من العاصمة، لكن الوضع الأمني ما زال هش جدا، ما زال في انفراد أمني، ما زال في انتشار بتاع سلاح، ما زال في نهب، ما زال في سرقات، دي كلها مسألة أول حاجة لازم تقيف، لو ما وقفت الناس ما حترجع، وما حتستقر كويس. ودي الخطوه الاولى يعني. بعد ذلك استعاده الخدمات الاساسيه عشان يكون في يقدروا الناس يتحركوا. بعد ذلك انت ذاتك عشان تعيد الاعمال دي يعني اي دول اللي عنده متجر اتحرق واللي عنده مصنع اتحرق والمؤسسات الحكوميه تكون ذاتها فيها ترابيز وكمبيوترات والناس يقدروا يشتغلوا، دي دائره موارد ضخمه جدا. فالسودان ذاته من اين يجيبه؟ انا افتكر انه محتاجين ان احنا يعني كده محتاجين اول حاجه لايقاف الحرب، محتاجين لدعم من المجتمع الدولي عشان الناس يقدروا السودان يقدر يستعيد جزء من قدرته في انه في الدوله في انها تعمل تفانكشن يعني كاستيت. دي مساله مهمه جدا. الحاجه الثانيه والاهم يعني ان احنا خشينا برضو في مساله بتاع العقوبات، يعني العقوبات دي هنبقى تاني نزيل يعني كل ما تم عمله في الفتره بتاعت حمدوك تلاشى، لانه خشينا في مساله عقوبات، عقوبات اصعب مما كان موجود عشان نرجع عشان نرفع اسم السودان عشان نرفع عشان نقدر نستعيد السودان تاني للمجتمع الدولي ونرفع العقوبات، محتاجين لمجهود كبير جدا، مجهود انه حكومه تكون حكومه جاده وقادره تتعامل مع المجتمع الدولي في ظل التعنت وفي ظل الاصرار على عدم التعامل، في ظل الاصرار على احاديه القرار وعلى الاصرار على انه النهج بتاع ركوب الراس، ما اظن حنصل لنتائج في بالطريقه دي. والثمن حيدفعه الشعب السوداني هيعاني، لانه اصلا في الحرب دي في ناس استفادوا منها يعني، ودي قله بسيطه جدا، لكن الاغلبيه بتاعت السودانيين عانوا معاناه بطاله جدا، والمعاناه حتستمر وحتتعمق اكثر، لانه زي ما قلت كل ما تم انجازه في فتره حمدوك تلاشى تماما يعني. يعني السودان كان رجع بيرجع تدريجيا لحديث المجتمع الدولي، يتكلم عن اعفاء ديون، اعتماد على مبادره هيبك كويس اللي هو مبادرة بتاعت إعفاء ديون الدول المثقلة بالديون والفقيرة، دي عشان ترجع لها تاني محتاج لشروط، والشروط دي كلها بقت ما مستوفية. فبالتالي أي كلام تاني عن حكومة وعن شنو ده كله كلام للاستهلاك، ما عنده أي قيمة وما حيحقق أي حاجة، بالعكس حيعقد المشكلة ويطيل من أمد معاناة الشعب السوداني. تذكر أنه الحرب مفروض تتوقف، مفروض يكون في حوار جدي لحكومة جادة أنها تتعامل مع قضاء السودان ويتعامل مع المجتمع الدولي والإقليمي. إذا ما تم المسألة دي نحن ما حنكون بنحرس في البحر، ووضعنا حيكون أسوأ مما كنا عليه ما قبل ما قبل سقوط النظام بأضعاف أضعاف. فبالتالي محتاجين، لأنه نحن هسه في الموسم الزراعي، هسه المناطق الزراعة المطرية اللي هي من السهولة جدا استعادتها، محتاجين لمدخلات إنتاج، الوقود أسعاره مضاعفة، مدخلات إنتاج غير متوفرة، تمويل غير متوفر يعني. فبالتالي المنتجات الزراعية ما كان بتلقى أي طريقة لأسواق، لأنه أصلا ما في أمن، ما في قدرة بتاعت حركة، في نهب في الطرق، في كده الصادرات معطلة تماما. وبالتالي يعني حتى بالذات القطاع الحيواني يعني أغلب المواشي كان بتجي من دارفور من كردستان دي ما في معطلة. فبالتالي المنتجات البستانية في المناطق أغلبها لا تباع، كلها باظت تالفة، المزارعين فقدوا أي حاجة لأنه ما حيقدروا، رؤوس مالهم انتهت. فنحن بنعاني معاناة كبيرة جدا. فدي مسألة محتاجة، أول حاجة إيقاف الحرب، الحاجة الثانية بشكل جاد جدا التعاطي مع المجتمع الدولي في معالجة، وإلا المعاناة هتكون أكبر وأكبر، ونتصفر من مش تقديرات 71 هتفوت 90%. شكرا جزيلا.
ننوه مستمعينا الكرام، الراديو دبنجة حيجيكم في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7 على الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640، وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم راديو دبنجة من الساعة 7 وإلى غاية الساعة 8 على الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. دبنجا نزاهة دقة واستقلالية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا شكرا لاتصالكم بنا حول الوضع الصحي وخاصة مرض الكوليرا في منطقة أبيي الإدارية. فأنا شاكر لكم لهذه السانحة عشان نقدر ننتهز هذه الفرصة عشان نقدر أحيطكم بالوضع الصحي الموجود في منطقة أبيعي. يمكن قبل الشهر، يعني يمكن في الشهر 5 في نهاية 5 بداية 6، يمكن كانت أساسا الظهور بتاع الحالات بتاع الإسهالات، بدأت شكل إسهالات. بعد ذلك الوزارة، وزارة الصحة هنا في الإدارية، عملت إنه يرسل السامبول العينات لجوبا للفحص لتأكيد إذا كانت هذه الإسهالات إسهالات عادية أم هي إسهالات له علاقة بالكوليرا. الآن عارفين الجنوب أعلنت وجود الكوليرا في العام الماضي، لكن أبيي كانت واحد من المناطق في جنوب السودان ما كانت مسجلة أي حالة من حالات الكوليرا، ما ولاية آخر في جنوب السودان، لكن معظم الولايات يمكن تم تسجيل حالات الكوليرا الزمن ذاك العام الماضي، وظلت أبيي خالية من الكوليرا. ففي خلال الشهرين أو من السنة الفات، يعني كانت في مراقبة ومتابعة ورصد لأي تأكيد لأي حالات الإصالات الموجودة، لكن ظلت النتائج بتاعت الكشف السامبل طبعا كانت تجمع هنا ويرسل لجوبا. الآن هنا ده في المحلية عندنا حاجة فحص سريع بيسموها ال رابيد رابيد دياجنوستيك تيست اللي هو ال RDT، ده فحص محلي بيعمله، يمكن يديك نتيجة، لكن للتأكيد دايما بيحتاج لزراعة كل فحص، يعني يمكن مطور، عشان كده بيتم تأكيد بتاعه في جبل. لذلك ظلت الوزارة ترسل العينات لجوبا، ولكن ظلت النتيجة دائما كانت تكون نيجاتيف، اللي هي دائما تكون غير إيجابية. في شهر 6 عملنا جمعنا العينات تاني، يمكن كانت تم جمع 3 عينات وتم إرسالها لجوبا، وفي خلال الفحص هناك في المعمل تم تأكيد 2 حالة إيجابية للإصابة بالكوليرا، وواحد كانت نيجاتيف. وعلى ضوء طوال تم إعلان رسميا إنه وجود الكوليرا في منطقة ربيعي. وهذه العينات زي ما قلت برضو جاية من منطقة رمية اللي هي في منطقة وسط بي اي، جاية من هناك، ودي كان التأكيد الأول. وبالتالي بعد ما تم إعلان الكوليرا، بعد ذلك الوزارة عمل على يعني مراقبة الوضع الصحي، وبدأت الحالات في ظهور في منطقة ربيعي بصورة مستمرة وبصورة كبيرة. بعد ذلك تمت المنظمات، عملنا تعبئة لجميع المنظمات الموجود هنا، وبرضو كذلك تمت إحاطة وزارة الصحة في الاتحادية في جوبا بالنسبة لظهور الكوليرا. وأنا أفتكر كانت في وعود على أساس إنه يتم دعم منطقة ربيعي لمحاربة الكوليرا. فأنا أفتكر المصدر الوحيد أول حتة ظهر أول حتة ظهر فيها الكوليرا هي منطقة رمية ومناطق بتاعت الجولي، مناطق بتاعت الدفرة، ويتس من المناطق اللي فيها العايدين من السودان، سواء كان الجنوبيين أو سواء كان أهلنا في السودان وأهلنا في غرب كردفان وفي مناطق بتاع دارفور، كل العايدين من ظروف الجايين من ظروف الحرب في تكدس بتاع المواطنين في هذه المنطقة، وبالتالي أدى لتدهور البيئة، ونتيجة تدهور البيئة يمكن كانت هي سبب مباشر لظهور الكوليرا في هذه المناطق. على ضوء ذلك ومع زيادة بتعداد الحالات، يمكن بعد ذلك أنشأنا أساسا كان في مركز صحي موجود في منطقة دميات، وبعدها كان برضو أنشأنا مركز آخر اللي هو خاص للعلاج الطبيعي للعلاج العادية، ومركز جديد عملناه خاص بالكوليرا، خاص بالكوليرا، وودينا فيه كل الأنواع بتاع العلاجات بتاع الكوليرا، والآن هي تعدي دورها بصورة طبيعية وبصورة كبيرة جدا في استقبال الحالات وعلاج هذه الحالات بتاع الكوليرا. بعد ذلك برضو عملنا عرفنا إنه الإسهال بيئة ومعالجة هذه العوامل المساعدة لانتشار الكوليرا. الآن المحلية و المحافظة هناك وبالإضافة للسلطات الصحية يمكن الآن يعملون جنب بجنب من أجل إنه تقليل هذه الظروف ومعالجة الوضع الصحي هناك في المنطقة، قد ما نقدر نقلل عدد الإصابات بتاعت الكوليرا. يمكن دي حاجة الناس شغالين فيها وبصورة كبيرة جدا. عندنا حملات بتاعت النظافة في السوق وحول السوق على أساس إنه برضو يتم إزالة الأوساخ والأوساخ الموجود في كل محل. برضو المياه الراكدة دي برضو في محاولات لردم هذه المياه الراكدة، يعني حتى برضو ما يختلط بالفضلات عدمية وغيرها من الحاجات اللي يمكن يساعد في تعقيد الوضع الصحي. المصادر بتاعت المويه كذلك في اميات يمكن برضو تاثرت بالكوليرا، برضو يمكن فيها بكتيريا بتاعت الشيشيريا كولاي، لكن برضو تم معالجه بواسطه بتاعت الكلورين وتعديل المويه ومنع يعني انتقال العدوى للمصادر بتاعت المويه. يمكن الان برضو عندنا تيم شغال فيها في نفس المجال، وبالإضافة لحملات التوعية برضو شغالة على أساس إن إحنا إن شاء الله الناس كلها تنتبه لهذه الوضع الصحي الغير طبيعي. ونفتكر دي الحاجة الناس شغالين. معظم الريكورد الحالات بيسجل الآن يمكن يعني أغلبها موجود في منطقة ميت وقولي، بالإضافة لديفرا وغيرها من المناطق بتاعت الدائرة وغيرها، يمكن الحالات دي قاعدة تجي من هناك. فعشان كده تركيزنا الآن أكتر لهذه المناطق على أساس إنه هي الاعتبار هي المصدر بتاع المرض، ولابد إنه الناس تركز يعني كل جهودها كلها، الناس كلها تضع هذه الجهود كلها، أغلب الجهود وأفضل الدعم مفروض تمشي لهذه المناطق. المركز الثاني عندنا برضو في أبيع المدينة، عندنا مركز في مستشفى الكبير، وبدت الحالات برضو الظهور بعد الحالات برضو في أبيع المدينة ومركز بتاع المحمد بيك اللي هو المستشفى الكبير، برضو في مركز هناك خاص بالكوليرا داخل المستشفى، والآن برضو هي بتستقبل الحالات. يمكن الحالات بتاعه أقل من مقارنة بأمية القاعد يسجل مع بين 26 ل 30، يمكن منبيك يمكن يعني يسجل نسبة أقل مقارنة بأمية، ودي افتكر دي الوضع الموجود. عموما التجهيزات على الارض هي مطمنه، لكن الجهود مستمره لتقليل المرض او لايقاف انتشار المرض. الحاجه المهمه جدا برضو عندنا يعني عندنا خطه لتطعيم المجتمع ككل، وبالذات نستهدف المناطق الاكثر تضررا من الكوليرا بالكوليرا. يمكن دي المناطق اللي احنا هنركز عليها كتير جدا بالنسبه للتطعيم، بالاضافه لحفر دوريات مؤقته بالنسبه للكوميونتي للمجتمع، دي برضو واحد من الاليات، واستمرار الحملات بتاعت النظافه والتوعيه. افتكر دي الوضع ان احنا الان تعبين هذه الوضع، بالاضافه للتطعيم المتوقع انه ممكن يكون في خلال الايام الجايه بالنسبه للمجتمع ككل. أنا برضو بشكر بانتهاز هذه الفرصة، أشكر المنظمات الداعمة لوزارة الصحة في إدارة منطقة ربيع، منظمة الصحة العالمية، بالإضافة لمنظمة جول، منظمة سيف ذا شامين وIOM، دي اللي يمكن أبرز المنظمات الداعمة للصحة في منطقة ربيع. ونحن إن شاء الله واثقين إن شاء الله برغم ارتفاع الحالات يعني في حالات الكوليرا، يعني أنا أفتكر هيتم يمكن في اتخاذ في الخطة الماشية اللي حاليا وضعتها وزارة الصحة والقاعدة يسعى لتنفيذها، أنا أفتكر دي هيودي لتقليل وإيقاف انتشار المرض، وخاصة العدد يمكن من ما بدأت الكوليرا يعني الآن المسجلين ما يقارب 1241 حالة بتاعت الكوليرا دي من ما بدأت، وحادث بتاع 24 حالة وفاة بالنسبة للكوليرا من ما بدت، بالإضافة ديلة اللي يتوفوا في المستشفيات 24 ديلة اللي يتوفوا في المراكز بتاعت العلاج. وقد تكون في وفيات في المجتمع ما وصلوا المستشفى، لكن دي لحالات تم تسجيلها في داخل المراكز بتاعت العلاج. الناس اللي استشفوا من المرض بتاعت الكوليرا يمكن حاجة بتاعت 1173 ديلا للسيشفو، ودي طبعا التقرير ده اخر تقرير بتاعت يوم 12 شهر 7 ده امبارح، ده التقرير ده اخر تقرير بتاع امبارح. فالوضع فعلا الوضع المحدد، لكن انا بقول انهم الجهود اللي قاعد يبذلها الجهات المعرضة إن شاء الله يتم حصارة ويتم تقليل عدد الإصابات ويقلل برضو نسبة الوفيات برضو. دي يمكن دي الهدف الأساسي بالنسبة لنا في الوزارة، وإن شاء الله يعني بازلين جهنا، وإن شاء الله ربنا يعين الجميع ويحفظ الجميع إن شاء الله يعني من الإصابة بالكوليرا. أدروايس أنا شاكر لكم راديو دبنجا على هذه الثانية على هذه الفرصة، حتى يعني حول الوضع الصحي في المنطقة النبيه وخاصة مرض الكوليرا المنتشر في المنطقة. شكرا لكم كثير.
كان البحر اللي ما خلاني أعيش براني، كان أخوان بالإنسانية قعدت معاه وتفاكرينه، كم لفينه كم سهرين قعدت معاه وتفاكرينا، كم لفينا كم سهرنا، كم مازحنا ليالي الصيف، كم غنينا للحرية، كم مازحنا ليالي الصيف، كم غنينا للحرية، كم دارينا الحزن الأكبر، كم دارينا الحزن الأكبر، كم دارينا الحزن الأكبر، كم دارينا الحزن الأكبر، بين الصيف وجمال المنظر ما بين زمن متمنيه ما بين زمن متمنيه.
راديو دبنجا يقدم
الكنداكا.
الكنداكا برنامج يعنى بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. البرنامج ده كان متقدم زميلتي فاطمة بريمة وأنا سأقدم إنابة عنها، وأتمنى إنه يعني نقوم نناقش حاجات مفيدة تهم الجانبين، يعني الرجل والمرأة، بافتراض إنه موضوع النوع الاجتماعي أصلا هو في الأساس الناس يعني إذا فيها أصابع اتهام يشار بها للرجل قبل المرأة. فضيفتنا حتكون الأستاذة نجدة منصور، ناشطة وسايكولوجيست يعني معالجة نفسية، أكيد بيكون عندها تجربة عريضة جدا جدا في حالات كثيرة جدا جدا للموضوع اللي هتكلم فيه. موضوعنا اللي هو فكرة العلاقة بين الرجل والمرأة، علاقة الشراكة بين الرجل والمرأة، يعني الناس المزوجين قاعدين في البيت كده، كيف يمكن لهذه العلاقة أن تسوء تدريجيا بدون ما الناس احتمال ما ينتبهوا لها، احتمال انتبهوا لكن مع لجوة، احتمال ما تكلموا في الحاجات الحاصلة بيناتهم، لكن يعني كيف تسوء العلاقات وفي النهاية تؤدي لانفصال يعني بدون الناس ما يحركوا ساكن.
مرحبا أستاذ إبراهيم، وتحياتي لأستاذة الزميلة فاطمة بريمة، وتحيات لكل مستمعي راديو دبنجا، وبشكر راديو دبنجا على إثارته لموضوعات بجد دائما في منتهى الروعة وبتلامس الوجدان وبتلامس الواقع بتاع الشعب السوداني. الموضوع ده بجد هو من الموضوعات اللي ممكن يكون الناس تتكلم فيها كتير، زي فكرة انه لما الزول يكون في قطر وما بيشعر بالحركة لانه نحن جوا المعمعة دي، فبتبقى الكلام فيها كأنه انت بتطلع برا وتشوف الحاجه من برا ويبقى دي صعبه شديد. فجوه استغراق ذاته في 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 واقعنا الصعب ده يعني في ما يتصل بموضوع الشراكه هو جزء من المساله. يعني بيكون في عدم قدره على الشوف يعني لواقعك نفسه لوضعك نفسه يعني اللي انت فيه. فكلام عن شراكه معنى يعني يمكن يكون اكثر الشراكات اللي بتكون فيها مشاكل وبتحصل ممكن يكون عدم التزام وفي نفس الوقت مشاكل جوا الشراكه دي. يعني
طيب رايك شنو في التعبير ذاته حق شراكه دي؟ يعني زمان الناس الراجل يقول لك شريكة حياتي خلاص دي مختلف توتالي وقعه من الزول يقول زوجتي مثلا ولا خطيبتي ولا حبيبتي ولا كده. فالشراكة بتشير
مش عارفة لكن ده يعني ده بيديني شعور انه بزول يقول لك شريكة حياتي زي كأنه انت مع زول ده في الحلوة والمرة يعني
نعم.
كأنه انك انت مع زول ده من غير شروط كأنه انت مع زول ده وانت قبلان كل التفاصيل وان انت مشاركه يعني من غير تفاصيل محددة مسبقا. فأنا ده دايرة قارنه لك بكلام حصل من صديقة
نعم
أجنبية. فهي بتقول لي يا نجدة أنا عايزة أتزوج. عندها تجربة في الزواج تزوجت. هي كانت عايشة في السودان فتزوجت مرة أولى وانفصلت من زوجها. المرة الجاية تاني دايرة تزوج نحن نقول لها تزوج عشان الوحدة وكده. فلما جات تزوج قلت لها والله يا نجدة أنا أي شيء أكتبه في العقد وهي مسلمة. فقلت لي أنا أي شيء حاجة لا طبعا إسلاميا ممكن أي حاجة تكتبها في العقد لكن يا أخي أنا خلاص هزوج الفلاني ده لكن كده تعالي شوف في العقد ده. لقيت أنه العقد كاتب فيه كل بواقع تجربة العقد ده طبق تقريبا بتكون شراكة ناجحة. فيعني أي زول يقرأ السؤال إنه هل نحن حتى لو كتبنا بنود اتفاق على تفاصيل الحياة اللي بتضمن هل نحن حنوافق فعلا هل نحن حنلتزم هل المشكلة لأنه أصلا العقد ده ما مكتوب ولا المشكلة إنه هو يعني مكتوب إذا بقى مكتوب يعني معنى إنه هل وين المشكلة يعني اللي بيخلي إنه الناس ما تلتزم بالحاجات الأساسا بديهية هي أول فترة بتاعت الانتخاب بتاعت الدعايات الانتخابية الكلام الزول بيقولوا شفاهة ما خلاص أنا والله أعمل لك وأزوي لك وأنا والله أنا برضو هي يعني إذا المرأة أو الرجل
نعم. طيب يعني يعني ده مثال جيد نجيب فيه شوية اللي هو فكرة إنه الزول خدت أي حاجة في العقد يعني الزول البيه عليه كله منصوص مكتوب زي ما بيقولوا. لكن هل المسألة دي يعني من ناحية عاطفية من ناحية وجدانية الحاجة دي مطمنة يعني إذا الزوج قام التزم سوى لي الحياة دي كلها زي ما هي في العقد هل لأنه هو داري سويها لي ولا لأنه مجبور عليها بموجب نص مكتوب يعني ده الفرق
ده هو ممكن يرجعنا لتانية إنه أنت ذاتك كبني آدم بغض النظر عن علاقتك بطرف تاني لتدرجة أنت ملتزم في حاجاتك. يعني مثلا ما أي زول عنده التزامه تجاه يعني أنا مثلا حددت أنه أنا عندي برنامج مثلا بتاع الدراسة عندي برنامج بتاع عمل عايز أعمله براي خارج إطار شركة خارج إطار مؤسسة لتدرجة أنا بلتزم أنه أنفذ الحاجة دي. فهي ذات نحن لو عينا لمسألة الزواج هو فكرة قائمة على النفرين ديل أول ارتباط بشكل عام. فلتدرجة أنه الطرف ذات نفسه شخصيتك أنت ذاتك كفر هي فعلا شخصية عندها استعداد للالتزام. شنو انت مثلا الطريقة اللي بتتعامل بها مع نفسك ذاتها عشان ما تقدر تحدد انه جوا شراكة انه انت حتتعامل مع الطرف الثاني كيف. وفي ممكن يكون قاعدة عامة انه اي حاجة الزول يعملها البني آدم لو عمل اي حاجة يعني بيكون هو في الواقع بيعبر عن نفسه. يعني انت الليلة مثلا لقاك زول في الشارع سلم عليك ابتسم كده ابتسامة عريضة ده ما له علاقة بين انت جاي ماشي وكده وحباك انت كفرد لا هو جاي مرتاح يعني فبيديك الابتسامة العريضة دي. فهنا نحن بنتعامل مع شنو الشراكة على انه انت كفرد ذاتك بتجيب شنو للترابيزة جوا الشراكة دي استعدادك شنو لان تجيب الحاجة دي للترابيزة.
نعم طيب كويس.
يعني بعد تعبير تجيب للترابيزة يعني تشارك أيوة.
تشارك
يعني
تشارك أيوة دي أنا يعني أقول لك لاحظتها. أنا يعني معتني جدا بمتابعة المنتاليتي بتاع الشباب شباب والشابات يعني لما يخشوا في علاقات وكده. فلقيت واحدة كاتبة في الفيسبوك اللي هو ملخص يعني مختصر جدا جدا للبنات المستقلات يعني الواحدة قرأت وتخرجت واشتغلت واستقرت يعني بقت عندها محلتها وعندها ماهيتها وعربيتها وكده. فهي كان بتتكلم عن الشريك المحتمل فقالت يعني البنات الزيديل الشريك المحتمل ده لما نيجي هي ما بتعاين الا لحاجه واحده، انه الزول ده حيضيف لي شنو؟ يعني حيضيف لحياتي شنو؟ ما حياتي لغايه هسه يعني شكلها بيرفكت يعني، ف يعني بيضيف لها شنو عشان تبقى افضل. لكن اذا بيجي هو وبيكون يعني خميره عكننه ويقوم السلام النفسي حقي انا محققاه واستقراري ده دار يبرجله لي كده، ده اذا زول زي ده ما حبابه. فدي دي دي نظرة احتمال فئة من البنات لفكرة الارتباط، في انه الشريك المحتمل هيضيف لي شنو
بالضبط. وهذا طبعا بيعتمد على الحاجة مهمة شديد عندنا في السايكولوجي، هي الاختلافات الفردية. يعني مسألة الاختيار ذات نفسه، انه انت عايز منه، عايز تعيش مع منه، منه اللي بيناسبك، هو اختيار فردي بقى. يعني ليه؟ لأنه هي تفاصيل. أنت مثلا لما تطلع برا بتقوم تركب وش تاني يعني غير الوش اللي أنت فيه به في البيت، لكن أنت في البيت بيكون وشك الحقيقي، صح؟
نعم.
فيعني بيبقى أنه أنا مثلا عشان عايز أختار زول، المشكلة وين؟ أنه ليه بتحصل خلافات؟ أنا ما بختار الزول اللي أنا عايزه، أنا بختار الزول وفق معايير اجتماعية عامة. يعني أنا أرجع لك مثلا لفكرة إنه واحدة تقدم نفسها كزولة هي مكتفية ذاتيا، وإنه عايزة زول يضيف لها، ده نموذج مختلف. بنجي نلقى مثلا في اتجاهات بتاعة يعني نشاط حاليا، اللي هو الناس اللي شغالين لايف كوتشينج. ساعدني باللايف كوتشينج دي، يعني إنه يعني مدربين يعني مرشدين حياة، يعني ديلا بيقوموا مثلا من الحاجات شغالين على محاولة إعادة التوازن للمجتمع من خلال يعني مساعدة الآخرين إنه هم يحبوا نفسهم أكثر ويركزوا على ذواتهم. يعني ده الثيمة الأساسي، ده الإطار العام لشغلهم.
أيوة.
فبيقوموا شنو يقول لك، يقوموا بيناقشوا القصة تحت الاستحقاق. أنا رجعت لك من الأحدث، أرجع لك لورا.
أيوة.
إنه يناقشوا لك إنه أنت يعني شعورك شنو، بتستحقي الحاجة دي؟ أنت شعورك بتستاهل إنك تاخذي الحاجة دي؟ إنه أنت يعني توقعك عند الرجل ودرجة حبك لنفسك هما في خطين، يعني إنه ديل بيتوافقوا، يعني اللي هو توافق شنو؟ ترضي. أنا قدر ما أحب نفسي، قدر ما أنا توقعاتي بتزيد إنه أنا الرجل ده يديني شنو. وبالتالي يعني حتى أنا لو عندي فكرة إنه أنا الرجل أصلاً ما محتاجة له عشان يديني الحاجات محددة المعروفة، إنه لازم الرجل يجيب لك بيت وعربية وذهب وكذا، اختلافي ده ممكن أنا يقوم زول يقول لي يا أخي أنت والله ما بتحبي نفسك واستحقاقك بسيط، فأنا أبقى شنو أفكر إنه يا أخي أنا والله مفترض خلاص أنا أقدم نفسي على زولة كزولة أنا عايز الرجل يعمل لي الحاجات. لو ما عملها لي،
أيوة،
بعد كده أنا بكون زعلانة وما بكون دي أنا، لا بيكون ده النموذج اللي تصدر لي.
نعم.
بنفس الغدر.
طيب أستاذة نجدة،
نموذج ده ذاته
عشان ما نفوت النقطة دي،
معلش خلينا أكمل بس أكمل الفكرة قبل ما
طبعا.
معلش يا
أستاذ طبعا تفضل.
أيوة. أنا كنت داير أصل من كده لفكرة النموذج اللي بيصدره المجتمع للشخص على سنه، هو ده النموذج اللي انت مفترض انك انت تعيش معاه، ما النموذج اللي انت اخترته.
لكن انا قبيل الفكرة بتاع تحب نفسك، فكرة التأمل الزول ذاته الفرد لروحه يعني جوه العلاقة، يعني ده ما فعل واعي جدا، وفعل ممكن يكون يتناسب مع الجيل الجديد يعني اللي قاعد يسائل نفسه، وعنده علاقة بمستوى التعليم برضو. يعني ما في ناس ما في ناس ما عندهم المهارة دي، او ما عندهم الاويرنس، ما منتبهين للمسألة دي بتاع انه انا كيف، انا بستاهل الحياة دي ولا ما بستاهلها، ما عارف شنو، احب نفسي ما احب نفسي، دي كلها هي دي ما يعني طرائق وتكنيكات يعني هبت علينا من مكان اخر من ثقافات اخرى. يعني فكرة الاستبطان بتاع الذات ذاتها والمساءلة وفكرة تمارين الاسترخاء وشنو دي كمية من الحياة اللي هنا. في نساء عاديات يعني يعني تعليمهم ممكن يكون متوسط أو عادي برضو، وما منهمكين كتير في الشغلانة دي. لكن لما نفترض إنه الناس دخلوا في علاقة وكونوا الأسرة دي أو كونوا الشراكة دي، معروف إنه أي طرف في البداية بيكون متحمس جدا جدا، يعني يعمل حاجات للتاني يوريه انه هو بيحبه ومهتم بيه، يعني اسوي لك قهوه، اسوي لك شنو، جيب لي شنو، انا جبت لك دي ما عارف شنو. يعني كل واحد يعني الناس بيقدموا خدمات متبادله او اشارات. يعني ما انت ممكن تجيب حاجه صغيره تعتبر اشاره، يعني ما في قيمتها هي ذاتها خلاص. لكن بمرور الوقت والانشغالات وكذا بعد ذاك يبدو انه كان اي زول بيصب اهتمامه على روحه هو، ما على الشريك. بمعنى انه الاهتمام بيقل، والاهتمام لما نقل بتبدا الوساوس بتاعنا. الزول ده ما مهتم بي خلاص، بقى ما بحبني، ما شغال بي، انا ما في باله، انا لو كده يعني نوع حاجات زي دي. فدي بتحصل كيف يا استاذ نجدة؟
قبل ما ارد على السؤال ده دايره ارجع واربط كلامك ده مع الفات، انه الفكره بتاعت النموذج اللي هو ممكن يكون مستحدث اكثر من انه هو دخيل فكرة. هل ده ما له علاقة بتطور المجتمع في حول العالم؟ يعني ما يعني الناس بتستفيد من التجارب، بيقى في نقل للتجارب. يعني فكرة إنه أنت ذاتك شعورك شنو، يعني بيقى التركيز من النموذج الاجتماعي للفردي، يعني هو ده ذاته ما اتجاه بتاع تطور يعني بشري. إنه أنت كفرد شنو الحاجات اللي أنت أصلا بتختارها لروحك، ده برضو بيتأثر شنو بالترند العام. عشان كده أنت ذكرت إنه الشباب هم ذات نفسهم بيقوا عندهم طريقة بتاع التفكير يعني ممكن تكون مختلفة. لكن أرجع لسؤالك، إنه شنو اللي بيخلي الحاجات ذاتها بشكلها يعني إذا كان بسيط أو مستحدث إنه يحصل فيها تغيير؟ أنا ما أعرف عندي إجابة للكلام ده. هي إنه اللي هو إنه لما ناخد الحاجات كمسلمات، يعني أنت في المرحلة بتاعت لما تاخد زول فور جرانتيد، يعني في يعني زول فور جرانتيد ده كده بيخلي انه الزول يعني خلاص انت ده مسلمه، ما خلاص ده راجلي دي مرتي خلاص، انا تاني ما بيجيبوا لي خلاص عادي ده ما حقي يعني وخلاص. انت ممكن حتى تصل مرحله انه لما زول يحط لك كوبايه قهوه ما تشكره على كوبايه القهوه دي. القصه اللي انت ذكرتها سابقا حول التبادل اللي هو في علم الاجتماع في حاجه اسمها التبادليه، اللي هي بتنشا بتكون على مستوى المجتمعات. إنه الليلة أنت مثلا عندنا في السودان يقول لك الياباس للعدو، ده لما أنت مثلا زول يجيب لك في الصحن حاجة ما بترجعه لفاضل، خلت له إن شاء الله سكر بترجعه له. الحاجات البسيطة دي هي بتشكل نموذج بتاعت تبادلية، يعني مثلا في واحد من أشكالها يعني البسيطة اللي بتساعد على شنو، على استمرارية الحاجات. بينما إنه التبادلية دي هي ممكن تبدو إنه هي حاجة ما رومانسية وما عميقة، بمعنى إنه ما خلاص الزول ده الداني ما خلاص مفترض يكون حاجات ما مشروطة كده. لكن الواقع بيقول غير كده، لأنه أنت أي حاجة مشروطة، وطبعا ده جدال كتير إنه الحاجات مشروطة ولا ما مشروطة، هي أي حاجة مشروطة يعني ما في حاجة بتمسي، لأنه أنت النظام بتاعك يعني فكرته قايمة على إنه أنت بتتفاعل مع المجتمع. فالتفاعل ده بيجيك من خلال إشارات معينة، أنت لما زول يديك حاجة لما تلقى ردة فعل ده بيثبت السلوك على حسب ردة الفعل. كويس، يعني اتكلم عن تجربتي انا ذاتي يعني كده. فانه لو زول جاب لك كوبايه القهوه خدتها لك شريكتك، بيبقى انه الفكره لما تقول شكرا ده بيثبت السلوك ده. لما ما تقول شكرا الزول ده تاني بيكون حتى لو عمل لك القهوه والله بيكون فتران منك يعني كده، وده وما بيكون شاعر يعني بيكون شعور طبيعي. لكن قدر ما انت مثلا تكون يعني طريقتك، يعني بتذكر زمان لما كنت صغيرة كان عندنا جاراتنا بيجوا لأمي صحبات أمي كده، بقوم بعمل لهم القهوة بالبخور، أمي لاحظت إنه أنا بعملها لوحدات وما بعملها لجاراتنا الثانيات، فقالت لي نقدر ليه أنت ما بتعملها لخالتك فلانة ما بتعملها؟ قلت لها لأنه هي ما بتشكل لي قهوتي. فقامت باصت السير ده للتانيات قالت لهم لا تشكلوا لها قهوتي عشان تجيبها لكم. فيمكن من خلال النظرة زول لسلوك الشخص ذاته ما انت كسايكولوجيست تقعد تحلل روحك وتعمل قياسات على المجتمع وكده. فلو رجعنا لتجاربنا الزمان البسيطة لما كنا أطفال بنكتشف إنه نحنا عندنا كانت حاجات غمعنا، يعني قلنا يا أخي ليه نحنا نكون كده، وليه نحنا أصلا ما الحي السلوك ده غير أناني، السلوك ده غير طبيعي، السلوك ده ما بيتماشى مع المجتمع. دي الطريقة إحنا بنقتل بها روحنا إحنا ذاتنا، يعني لدرجة إنه نبقى جاهزين اجتماعيا ندخل مثلا في شراكة، بعد كده الشراكة دي بتكون ما بتحقق لنا علاقتنا بروحنا.
اللي هي مش روحنا الأسيدي، روحنا القديم الزمان.
نعم طيب خلاص نجيب اي نجيفنا ده في الحته حقت
تحليل كبير.
ايوه حقت العلاقه دي ذاتها اللي هو شنو هو فعلا. انت يعني لما تدخل مؤسسه زوجيه بكونتراكت او بعقد يعني وثيقه وكده هنا هو ده كانه زي او هو عقد حقيقه اي كونتراكت يعني بالمعنى ده خلاص. لكن
نعم.
يعني وكل فعل تفعله او تتركه عنده معنى وعنده هنا يعني ممكن زي ما قلت انت تقول شكرا تؤدي لحاجه ايجابيه، ما تقول شكرا تؤدي لحاجه نيجاتيف. لكن ده كله في ناس بيكتفوا بالعقد ده، ما عندهم تاني رتوش كثيره، ما عندهم طقوس كثيره والشغلانه دي. وفي ناس بيعتقدوا انه ايوه هو العقد ده هو ده فاتحه ل لعلاقه، بعدين العلاقه دي يقوم يقول لك حاجه مستمره يعني ما يعني بروسيس طويل ما بقيف تفاصيله كثيره. نعم. جدا جدا. فدي العلاقه. لكن اذا انت قلت بس انا يعني تزوجت خلاص وزين فكره الشراكه الزوجيه دي دي خلاص ما في ادوار متوقع معروف من الراجل بيسوي شنو من المراه بيسوي شنو وكده وزين وزين الشراكه دي. لكن احنا فعلا دارين نتكلم عن انه الحاجات لما تمشي غلط يعني لغايه ما الناس يوصلوا لطلاق وكده الناس ليه ما بينتبهوا يعني يعالجوا المشاكل اذا كان في مشاكل حقيقيه طبعا جوا الشغلانه دي ويخلوها لغايه تطلع من اليد يعني زي ما بيقولوا. ف
طبعا هو دي هي دي معلش قاطعتك لانه عشان ما يروح من الخيط.
نعم.
بتاع كلامك عن الادوار.
ايوه
وتاثير لانه فكره الطلاق قايمه على حاجات كثيره جدا، ولكن الأدوار ذات نفسها هي من حاجات اللي بيكون عندها تأثير مباشر على مسألة الطلاق على فكرة كواحدة من الأمثلة طبعا.
نعم يعني الحاجات بتسوء ليه لناس كانوا كويسين عسل على سمن زي ما بيقولوا. يعني البروسيس ده بيحصل كيف يعني بأنه لغاية ما كل زول يعين للجهة الثانية وكل لغاية ما الزول ما يهتم بالثاني كله واللي بيطلع ما بيجي راجع واللي بيجي راجع بالليل متأخر ما عارف شنو. كل زول عنده سبب طبعا سبب ما. لكن معظم الناس بيشكوا من انه الحياة صارت مملة يعني شنو يعني ما يعني الحاجات بقت عادية. يعني في ناس يعني مجمل شكواهم انه الحاجات بقت عادية وكأنك انت في يعني في صراع من اجل اللا عادي في انك يعني هنا تعمل مفاجآت تعمل شنو تعمل شنو اللي هو ده مستوى آخر من المشاكل يعني مختلف من المشاكل العادية العملية حقت القروش وحقت انت تسوي كده وانا سويت كده وارر وضقصر وضقص اهلي واهلك يعني ده يعني نوع تاني من المشاكل. الحاجات ما بتتعالج ليه. انت مثلا بيكون عندك صحباتك بيشتكوا لك يعني بيكون عندهم مناية عنده او بتعرف ناس في شغلك ذاته بيكون مرت عليك نماذج في انه الشراكة السمحة المبشرة في البداية دي قامت تحولت لحاجة يعني كعبة طالعة من اليد يعني.
والله يا أستاذ إبراهيم نقاشنا ده طبعا مفترض كان يدخلوا فيه ناس كتار لأنه في ناس أصير تكون روحهم محرقاهم وعندهم كلام دارين يقولوه ما عارفة إمكانيتي إنه هم يعملوا مداخلات. أنا يعني ممكن هم يعملوا النقاش ده لما يتزاع ممكن الناس تعيده تاني بعد تقرأ التعليقات وإذا في أي زول عندهم
مؤكد لأنه يعني يهمنا جدا
لأنه كلامك يعني فيه زي ما بقوله الزيت. يعني أنت مثلا ذكرت الجانب بتاع الملل اللي بيدخل في العلاقات إنه مشكلة الأدوار داخل العلاقة وتأثيرها إنه المشاكل اللي ممكن تكون اللي هي العادية بتاعت إنه الناس مثلا يعني المال ذاته تأثير المال والقروش والقصة دي يعني وإدارة البيت على الحاجة دي يمكن دي أنا مثلا التغطى. لكن أيوة برضو الجانب الثاني ذكرته إنه ليه مثلا الأصحاب أو التجارب المنشورة ذاتها حول معالجة الحاجة دي كلها ما نجحت إنها تحل المشكلة.
نعم.
طيب ممكن أخذ واحدة واحدة إنه واحدة من الإشكالات اللي هي بالعكس هي دي ما ميزة يعني مثلا المشاكل المنشورة أو الحديث للأصدقاء والصديقات والأهل واللي هو الأهل من الجانبين النسابة يعني والأهل هو ده بيعقد الموضوع. ليه؟ لأنه عادة أي زول بيكون عنده وجهة نظر عنده تجربة مختلفة. يعني المسائل دي بتكون دايرة علاج متخصص، لكن أنا مثلا لما تجي تحكي لي مشكلة بقوم بعالجها من خلال وجهة نظري، أنا ما بكون عارفة الحاصل عليك شنو. يعني زي فكرة الزواج إنه قرار فردي، يعني الليلة مثلا تلقى في زولة قاعدة في زواج ويكون الزواج ده فيه إشكالات كثيرة، وناس ينظروا لي على إنه هي زولة دي زولة ما بتحب روحها. يعني مثلا لا، أنت ما بتقدر تغيي من برا. أو الراجل مستحمل مرة مثلا ممكن تكون في الظاهر إنه هي مرأة ما بتقوم بدور تجاهه. العلاقة الزوجية دي هي قائمة على حاجات دقيقة جدا على المستوى النفسي، والناس لما تقفل على بيتها بيكون في تفاصيل غايبة. نعم. يعني أنت لا هو زول ده بيذكر لك، لا وجمالية ممكن تكون تفاصيل جمالية غايبة لأنها هي خاصة. والحياة قايمة على التوازن، يعني ما قايمة على صورة واحدة معممة. يعني الليلة أنا مثلا عايشة حياتي بطريقة، وأي زول عايش حياته بطريقة، والطريقة بتاعتك دي أنت بتنفع معك وطريقتك أنت ما بتنفع معي. فعشان كده مسألة وجود آخرين مثلا يدوك يعني وجهة نظرهم، ده بيعمل خلل داخل العلاقة بكل تأكيد. مهما كان الزول ده بيحبك، مهما يكون إنه هو عايز يحميك. وهي دي زي فكرة النسابة، النسابة ديل ما هم ما ناس أشرار بالمعنى ده. في مرات بيكونوا دايرين إن هم يحلوا مشكلة لولدهم، هم شايفين ولدهم بطريقة معينة، عندهم نموذج بتاع محبة مفترض تقدم لولدهم هي ما قدمته بشكل مطابق. فده بيقوم شنو بيخليهم إن هم يعادوها. نعم. فالمسائل بتتعقد بالآخرين، المسائل الخاصة بتتعقد بوجود الآخرين.
نعم.
نجي للجانب الثاني بتاع الملل. من يومين لاقاني بوست قديم كنت كاتبه فيه، قريت عن فكرة شنو إنه يعني إنه أنت ممكن تكون في وضع ما بتاع تحفز. يعني ناس اعتادت على شنو المرح والتغيير وخلاص، يعني زي ما بقولوا بيكونوا عايزين تغيير على مستوى اللحظة، عايزين لا، الحياة فيها سكون، فيها تركيز، فيها ابتعاد عن الطرف ده بدرجة محددة. يعني حتى مسألة إدارة فكرة البعد والمسافة ما بينك وبين الآخرين ده له علاقة. يعني مثلا أنا الليلة ما أي حاجة، أنا ما مفترض أشعر بالملل وأعتمد على شريكي، لا أنا شنو دوري في المسألة دي؟
yes.
أنا ذاتي هعمل شنو؟ أنا ما مسؤولة عن يعني من يومين في واحدة استشارة إنه أنا زوجي ما قادر أعمل له حاجات، فقاموا قالوا لي أعمل له، لأنه أنا قاعدة مع نسابتي، فقاموا قالوا لي أعمل له قهوة، مفترض تعمل له قهوة وتعمل له وتعمل ليه وتعمل ليه. فالسؤال إنه هو فكر في إنه، لأنه قالت في ملل، السؤال هل هو فكر في إنه برضو مسألة الملل بتاع ده هو يستجيب ليه؟ ما ممكن تكون الحاجة دي، أنا ما عندي فيها إجابات، لكن دي أسئلة. ليه؟ لأنه أي زول بيجاوب على السؤال ده. أرجع لك للأدوار.
نعم.
بس
كنت أنا بيك أستاذة نجدة منصور في إنه فضلينا تقريبا دقيقة ونص من زمن البرنامج ده، وبفتكر انه يعني الموضوع ده اصلا نص ساعة ما 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 بعالجه، وممكن نخصص حلقة تانية نواصل فيها الحاجة اللي بديناها. لانه انا قبل لما تتكلمي دار اقول لك بالمناسبة القروش دي حاجة مهمة جدا في النهاية في الشراكة ولا في العلاقة، يعني ممكن تبوظها إذا الناس بيقوم عندهم قروش. لأن أنت بتشوف الرومانسية بتاعت الناس اللي بيعيشوا على كسر وموية وناي رغيف حاف ما عارف شنو كده، فمتين القروش لما تخش يعني فكرتها بتقوم تبوظ الحاجات. مثلا ده كان جانب كنا حنتكلم فيه، لكن بديك
أنا كنسوية
عندك دقيقة يلا اختبي بها.
أنا كنسوية كنسوية كنت دار أتكلم عن الأدوار، لأنه هي بتقديرين وهي بتأثر على المؤسسات عموما والمؤسسة الزوجية خصوصا. أفتكر أنه ممكن يكون ده مع تعليقات الآخرين يستصحابها يكون موضوع لحلقة جاية إذا كان في مساحة. ولكن موضوع القروش هو مهم شديد جدا، ولكن دار أقول باختصار المشكلة في المؤسسة الزوجية ما إنه القروش تكون قدر شنو، ولكن منو البديرة؟ ده
نعم.
السؤال
نعم.
إدارة المال داخل المنزل هي المحك الأساسي. يعني الراجل لو بيجيب القروش كلها ويديها للمرأة أو المرأة بيجيب القروش وتديها للراجل أو بيخطوا قروشهم مع بعض يحددوا إدارة القروش هو ده المحك. وده بيحل إشكالات كثيرة جدا لو الناس اتفقت ما خلتها ساكتة حول إدارة المال داخل المنزل.
نعم شكرا لك أستاذة نجدة منصور، ناشطة نسوية و معالجة نفسية ويعني باحثة أكاديمية أيضا، كنت ضيفتنا في كندكات وميارم، تكلمنا عن موضوع العلاقات وكيف يعني بتبوظ يعني أو تفسد. بننشر الموضوع ده في السوشيال ميديا بتاعت راديو دبنجا، وبنناشد الناس المستمعين إنه يقدموا مداخلاتهم واقتراحاتهم وأسئلتهم وكده، ونواصل في حلقة تانية إن شاء الله.
ما بكل سرور، تحياتي للجميع وإن شاء الله تكونوا بخير.
الله يخليك تسلمي. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
حمض الضنك هي طبعا واحدة من الحميات النسفية المعروفة في شرق السودان، خاصة كان في حالات يعني بتجي موسمية في البحر الأحمر بور السودان وفي كسلة، وحاليا في ازدياد للحالات في ولاية القضارف. زي ما قلنا هي حمى فيروسية دائما بتنتقل من الإنسان المصاب للإنسان السليم عن طريق وسيط ناغل. الوسيط الناغل بتاع حمى الضنك طبعا هو البعوض، نوع محدد من البعوض هو اللي هو الزاعجة المصرية. الحاجة المميزة لأنه على البعوض اللي بينقل حمى الضنك يا جماعة هو طبعا أنه هي نهارية النشاط، ودي مشكلة. ليه؟ لأنه يعني معظم أهلنا أنه الناس بتكون شغالة في النهار، بتكون طالعة من البيت، إذا كانت بتشتغل في محلات فيها بعوض بيجي شخص مصاب فبكون انتقال العدوى حاجة سهلة شديدة. الحاجة الكويسة انه في حمى الضنك انه اغلب الحالات اصلا ما بتظهر فيها اعراض، او بتظهر اعراض بتكون خفيفه جدا. طيب دي من الحاجات الكويسه. لما نتكلم بما اننا جينا للاعراض، لما نتكلم عن اعراض حمى الضنك طبعا هي يمكن متشابهه مع اعراض اغلب الامراض الفيروسيه اللي هي اعراض عامه في الجسم، من حمى، فتور، تكسير في الجسم، آلام في المفاصل، آلام في العضلات. دي غالبية الأعراض اللي بتجي في أغلب الناس. يعني بعد ذاك في حالات نادرة أو في حالات قليلة يعني بنسب قليلة بتصر فيها أعراض أشد خطورة اللي هي زي ما نحن قلنا هي حمى نسفية، بالتالي بنتوقع أنه ممكن يكون في نزيف من أي حتة، يعني ممكن يكون في رعاف أو تغير في لون البول أو نزيف من جروح، فممكن يعني يحصل نزيف من حتات كثيرة، ودي الحمد لله إن نسبة قليلة جدا. يعني لما نجي للتشخيص، دائما التشخيص بتاع حمى الضنك بيكون تشخيص سريري حسب الأعراض. توفر الأعراض مع وجود الوباء بالمنطقة بيخلي الدكاترة يفكروا فيها. في فحوصات مخبرية برضو بتساعد في التشخيص. بعد ذلك بنجي للعلاج. نحن بعنينا أنا صراحة يعني للمواطن البسيط نحن بعنينا إنه العلاج، لأنه أغلب حالات حمى الضنك زي ما قلنا هي بتكون أعراض خفيفة فبيكون العلاج في البيت. طيب فدل بعنينا أكثر شيء، وبعد ذلك يهول الوقاية. موضوع العلاج بتاع حمى الضنك لأنه هي حمى فيروسية، نحن عارفين أغلب العدوات الفيروسية العلاج فيها بيكون علاج داعم للمناعة، يعني ما في علاج تحديدا للمرض ذاته، بس بنحاول ندعم مناعة الجسم بحيث ان الجسم يقدر يقاوم العدوى وتعدي بسلام. يعني العلاج الداعم للمناعة بيكون في شكل شنو؟ من الحاجات اللي بتعمل حمى الضنك طبعا فقدان في السوائل، جفاف برضو دي ما قلناها في الاعراض. فاول حاجة هو استخدام المسكنات البسيطة اللي هو دائما في حمى الضنك بنحبس، وفي اغلب الحميات النسفية بنحبس استخدام الباراسيتامول اللي هو في شكل بنادول او ادول او هاميدول، المهم اي نوع من انواع الباراسيتامول. البنادول العادي زي بنادول الدكان او البنادول من الصيدليات باختلاف يعني الشركات اللي بتنتجه. وبنحاول نتجنب قدر الإمكان المسكنات الغير استيرويدية اللي هي دي زي البروفين ده المعروف للناس، البروفين، التاكس، كل أنواع الديكلوفناك. ليه؟ لأنه دي ممكن تزيد لنا الريسك أو المخاطر بتاعت إنه ممكن المريض يجيه نزيف وكده، لأنه إحنا عارفين إنها بتأثر على المعدة وممكن يحصل نزيف، فبنحاول نتجنبها. فدائما في البيت إذا أنت عندك مريض جاته أعراض أو مشيت للدكتور وتشخص إنه حمى ضنك، دائما تميل لأنك تستخدم المسكن البسيط اللي هو البنادول العادي. طيب الحاجة الثانية، بننصح دائما المرضى بأنهم يشربوا سوائل كثيرة. ناس تشرب سوائل، تكثر في الفواكه خاصة فيها فيتامين سي، البرتقال، الجواف، الليمون، الحاجات اللي فيها يعني العناصر اللي بتدعم المناعة. زي ما قلنا انه كل العدوات الفيروسية دائما يعني نحن العلاج فيها بتركز على تقوية المناعة بتاعت المريض. طيب الحاجة الثالثة، لابد انت تكون عارف علامات الخطورة. يعني اذا المريض الليلة حالته كانت خفيفة وتقرر له من قبل الطبيب انه يتعالج في البيت، نعرف شنو العلامات اللي بتخلينا نمشي المستشفى. اللي هو في حمى الضنك اي حالات بتاعت جفاف او فقدان في السوائل، او حسيت انه المريض ما قادر يتقبل حتى البنادول. دائما اعراضها طبعا هي اسبوع اسبوعين مفروض تختفي تماما، اذا استمرت بعد ذاك او اذا كان المريض عنده امراض مزمنه او امراض مؤثره على المناعه زي فيروس نقص المناعه اللي هو الايدز او الكانسر، السرطانات بانواعها، او اي مرض مزمن بياثر على الصحه العامه للمريض. دي بنفضل فيها انه لازم تراجع الطبيب مختص بحيث انه يعمل تقييم شامل للحاله، وان هي بتحتاج تنويم ولا لا، ولا ممكن بس خلاص تتعالج في البيت. الحاجه الاخيره والمهمه اللي هي موضوع الوقايه يا جماعه. موضوع الوقايه من مرض حمى الضنك طبعا بيعتمد على جزئين. جزء بتاع المواطن، يعني انا كمواطن او كشخص عايش في منطقه ممكن تكون موبوءه يعني، وجزء بيعني الجهات الصحيه. الجزء بيعني انا كمواطن انه انا احاول يعني احارب الناقل اللي هو البعوض. طيب او زي ما نحن قلنا هي نهاريه النشاط، احمي نفسي بانه انا اثناء النهار في فترات الاوبئه انه البس ملابس تغطي اكبر جزء ممكن من الجسم. طيب الحاجه الثانيه، احاول اذا انا كنت ما شغال او كده وقاعد في البيت انه اكون راقد في ناموسيه في البيت، احاول اقفل البيت كويس بحيث انه البعوض ما يدخل جوا، النمل في الشبابيك، الحاجات دي، ردم البركة قدام البيت خاصة حاليا مع ظروف الخريف، كل الحاجات المشان انه تقضي على البعوض في حدود البيت وحدود الشارع. وبرضه يعني اذا في واحد ظهرت عليه الاعراض، لانه هو ممكن يكون مصدر لنقل العدوى. طيب فبرضه لازم اراجع طبيب مختص بحيث انه اذا تشخص يتعالج وكده. الحاجة اللي بتعني الجهات الصحية طبعا دي مسؤولية الجهات الصحية، اللي هو من الرش تخلص. هم عندهم أقسام في الطب الوقائي مسؤولة عن مكافحة الناقل، اللي بتعتمد على الرش وتعتمد على ردم البرك الكبيرة وتعتمد على نشر التثقيف الصحي والتوعية في خاصة في حدود المناطق يعني الموبوء أو كده. وفي النهاية نسأل الله السلامة وربنا يرفع البلاء إن شاء الله. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.